أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالتفصيل الذي ذكره السيد الخواجة قدس الله نفسه، نرجع إليه مرة أخرى ونستدرك بعض الأمور ونصحح بعض الأمور التي ذكرناها. قلنا هناك ملاحظتان على ما ذكره قدس سره. الملاحظة الأولى تدعي أن معتبرة يونس يمكن التمسك بها لإثبات تحليل في الخمس المتعلق في الذمة. كلامنا في هذا تحليل في الخمس المتعلق بالذمة، يمكن التمسك بهذه المعتبرة. معتبرة أبي خديجة اشتبهت، معتبرة أبي خديجة يمكن التمسك بها. لماذا؟ لأن معتبرة أبي خديجة فيها عنوان ميراث يصيبه، ميراث يصيبه، وهذا ينطبق في محل الذي لا. الملاحظة الأولى تقول أن معتبرة يونس وإن كانت موردها المال الخارجي كما ذكره هو قدس سره، لكنه لا مفهوم لها. فإذا يمكن إذا قام دليل آخر أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات التحليل في الخمس المتعلق بيش في الذمة. فإذا الملاحظة الأولية مبنية على أنه يمكن التمسك بمعتبرة أبي خديجة لإثبات التحليل في الخمس المتعلق بالذمة. هذه كانت ملاحظة. كيف يمكن؟ يقول لأنه تقول ميراثا يصيبه، ميراث يصيبه، وهذا يشمل محل الكلام. هذه الملاحظة الأولى كانت. ناقشنا بهذه الملاحظة بمناقشة فنية خلاصتها هذا، أنه هو يقول ميراث، فالحرمة لابد تكون موجودة بالميراث، ومنشأ الحرمة وهو الحق لابد أن يكون وين؟ موجود في الميراث. هذا على المبنى ما تسير الخوئي ما يرده، لأن الميراث على مبنى السيد الخوئي ليس فيه ماذا؟ حرمة، وليس فيه حق إلا من لهم عليهم السلام، لأن الميراث هو عبارة عن ما عدا ماذا؟ عما عدا الحرمة. فما يصدق على هذا الذي على 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 الميراث أنه شنو؟ أنه مال فيه ماذا؟ حقهم عليهم السلام، ما يصدق عليه، فما يكون مشمول بالرواية. هذه المناقشة كانت واضحة. أقول قد ترد هذه المناقشة وتثبت الملاحظة الأولى بأن يقال بأنه أن التحليل في معتبرة أبي خديجة واضح أنه وارد على العناوين التي ذكرها السائل. سأل ذكر عناوين، واحد منها ميراثا شنو يصيبه، تحليل يكون وارد على هذا. لكن السؤال يطرح بهالشكل، أن الإمام عندما يحكم بالتحليل على هذا الموضوع الذي ذكره السائل، يحكم بالتحليل على الموضوع الذي ذكر السائل كما يريده السائل أو لا بشكل آخر؟ القاعدة تقول بأنه يحكم على ماذا؟ على الموضوع الذي ذكره السائل كما يفهمه السائل، كما يريده السائل. وإلا لو كان يحكم بالتحليل على نفس الموضوع لكن بمعنى آخر لا يفترضه السائل لكان عليه التنبيه، لكان لابد من ماذا؟ من التنبيه على ذلك. إذن علينا أن نفهم أنه ماذا يريد السائل عندما طرح هذا الموضوع؟ ميراثا يصيبه، شو المقصود الميراث يصيبه؟ ما مقصود الميراث يصيبه؟ هنا نطرح احتمال، نطرح احتمال أن مقصود من ميراث يصيبه يعني مجموع التركة، أن مقصود من ميراث يصيبه يعني شنو؟ يعني التركة تجوزان تسامحان يسميها شنو؟ ميراث يصيبه، فيكون المقصود هو ماذا؟ هو مجموع التركة. إذا هيك احتملنا حينئذ يصح الاستدلال بالرواية، واضح؟ حينئذ يصح الاستدلال بالرواية على إثبات ماذا؟ على إثبات التحليل في ماذا؟ في هذا الميراث الذي يصيبه، هذا المال والتركة التي وصلت إلى المكلف إلى الوارث، هذا مشمولة بالتحليل، يعني يصدق عليها أنها شنو؟ أنها مال فيها حقهم عليهم السلام، وصلت إلى الشيعي وانتقلت إليه من غيره، فإذن هي مشمولة بماذا؟ بالتحليل، فلا يجب عليه إخراج ماذا؟ إخراج الحمص، يعني يصدق عليه أنه ميراث ماذا؟ أنه مال تعلق به حقهم عليهم السلام. هذا السائل افترض أن مجموع التركة عبر عن ميراث يصيبه، فكأنه قال التركة، لو قال التركة التي وقعت بيدي لو فرضناها كذا قال، والإمام قال هي لك حلال، نتوقف من تطبيق الحلية عليها؟ ما نتوقف، هذه التركة فيها حرمة مفترضة، ومنشأ الحرمة هو وجود حقهم عليهم السلام فيها، فتكون مشمولة بماذا؟ بدليل التحليل. هذا الاحتمال طبعا مبني على أن نفترض وجود مسامحة، وجود عناية في كلام السائل بأن أطلق ميراث يصيبه على من؟ على مجموعة تركة، وتنحل القضية بعد حتى على مبنى السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي مبناه شي يقول؟ يقول بأن الميراث اللي يصل إلى الوارث هو ما عدا الخمس، ما يخالف، احنا ما قاعد نطبق التحليل عليهم على الميراث اللي هو ما عدا الخمس حتى تقول هذا الميراث ما بي حقهم عليهم السلام، فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج الى التحليل، وانا نطبق عليه من على مجموع التركة، مجموع التركة فيها حقهم بلا اشكال، واضح؟ فهذا موقف على ان نقول ان ذاك تسامح في اطلاقه، مو مقصود الميراث يعني ما الشيء الذي يصفى له ويبقى له بعد الكذا، لا، مقصود اطلاق مسامح عرفي، مقصود مجموع التركة، هذا احتمال. الشيء الاهم من هذا هو انه اساسا لماذا نقيد انفسنا بان تكون الحرمة المفترضة في كلام السائل والحق الذي هو منشأ هذه الحرمة، وهي قرائنا فعليا أنه افترض حرمة لأنه يطلب التحليل، فإذا لابد أكو شنو؟ أكو شيء يقتضي هذا، يقتضي التحليل. منشأ الحرمة حقهم عليهم السلام لأنه أجل الإمام طلب منه شنو؟ طلب منه التحليل، هو شيء يرتبط بماذا؟ بالإمام عليه السلام. أقول لماذا نلزم أنفسنا بأن هذه الحرمة المفترضة ومنشأ الحرمة اللي هو الحق موجود في ماذا؟ في من انتقل إليه، في الميراث الذي يصيبه على المبنى اللي يقول السيد الخالد. ليش نقيد أنفسنا بأنه الحرمة لابد أن تكون موجودة ومتحققة في المال الذي حكم عليه بماذا؟ بالحلية، وشمله دليل ماذا؟ دليل التحليل، حتى نتقيد بهذا الشيء اللي يقول السيد الخوي. لو فرضنا طرحنا الطرح أن المقصود في المقام هو ماذا؟ هو أنه يطلب التحليل من الحرمة الثابتة في المال، لكن ما عدم كون الحق ثابتا فيه أيضا، وإنما الحرمة ناشئة من جهة الحق، من جهة حقهم عليهم السلام تثبت الحرمة في هذا شنو؟ في هذا المال، من جهة حقهم عليهم السلام تثبت الحرمة في هذا المال، فلا داعي للتقيد بأن يكون الحق أيضا ثابتا في المال الذي نحكم عليه بماذا؟ بالحلية. حتى يجي سيد الخوي يقول بأنه المال اللي هو الميراث ليس فيه شنو حقه، ليس فيه حقه، فلا يكون مشمول بماذا؟ بالمعتبرات. لا، الميراث الذي ليس فيه حقهم هذا يمكن أن يكون حراما من جهة ماذا؟ من جهة شنو؟ يعني يحرم التصرف فيه، حرام يعني يحرم التصرف فيه. لماذا؟ من جهة حقهم. حرمة التصرف لا تستلزم أن يكون الحق ثابتا في نفس المال المفترض في سؤال السائل، بل يكفي ماذا؟ أن يكون الحق مختلطا به، يكفي أن يكون الحق مختلطا به، يكفي أن يكون الحق مجتمعا له. إذن هذا الميراث الذي يصيبه على المبنى اللي يقول به السيد الخائب النتيجة أيضا يحرم شنو؟ التصرف به، ما لم يؤدي شنو؟ الخمس. فإذن هي حرمة في هذا المال من جهة الحق. من إجت هذه الحرمة؟ هذا المال الذي طلب التحليل فيه والذي افترض فيه أنه يحرم التصرف فيه وأنه يجوز التصرف فيه، فمن نشأت هذه الحرمة؟ من نشأت؟ نشأت من وجود حقهم عليهم السلام، من عدم أداء ماذا؟ حقهم عليهم السلام. هذا أعام من أن تكون هذا الحق موجود في نفس المال، أو كان شنو؟ أو كان لا، من جهته نشأت ماذا؟ هذه الحرمة. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ يمكن إثبات التحليل في الخمس المتعلق في الذمة، حتى على مبنى ماذا؟ حتى على المبنى الثاني اللي يقول به سيد القاضي، فيمكن الالتزام بهذه الرواية لإثبات التحليل في الخمس المتعلق في الذمة بناء على كلا المبنيين، سواء قلنا بالمبنى الآخر أو قلنا بماذا؟ أن جميع التركة تنتقل، وحينئذ تطبيق الرواية يكون واضح، يعني جميع التركة تنتقل إلى من الوارث، فيصدق على من انتقل إليه أنه فيه شنو؟ فيه حقهم عليهم السلام، كما أنه قد لا تطبق على من؟ على خصوص ما وصل إليه، لكن ما وصل إليه أيضا هو يحرم التصرف شنو؟ فيه. ما وصل إليه تعبير مو صحيح، ما يستحقه بالإرث، نطبقها على ما يستحقه بالإرث، ما يستحقه بالإرث على المبنى الثاني هو ياهو هو عبارة عن خصوص ما عدا الخمس، ما يخالف، لكن هذا يحرم التصرف فيه من جهة ماذا؟ من جهة حقهم عليهم السلام، أن حقهم عليهم السلام وعدم أداء حقهم عليهم السلام أوجب ماذا؟ حرمة التصرف في هذا المال، ولو لأجل اختلاطه بماذا؟ بالخمس، لأجل وجود الخمس معه فيه. واضح؟ هذا يكون موجبا علما لتحريم ماذا؟ هذا المال الواصل إليه، يحرم عليه أن يتصرف فيه، بالنتيجة يحرم عليه أن يتصرف فيه. لكن ساليج نجي نفترض أن الخمس والحق موجود في خصوص الحصة اللي يستحقها منه الوارث، هذا ما قدها الرواية تكون حين يعني العامة تعم الخمس المتعلق بالعين والخمس المتعلق بماذا؟ بالذمة. ففي الحقيقة هذا إلغاء للملاحظة الأولى، واضح؟ يعني إثبات للملاحظة الأولى أنه كلام السيد الخوئي ما يكون تام، بل يمكن أن نتمسك بإثبات التحليل بمعتبرة أبي خديجة. زين، نجي إلى معتبرة يونس. معتبرة يونس في الدرس السابق تمسكنا بها لإثبات التحليل في محل الكلام بالبيان اللي ذكرنا، وحاصله وهذا أن الرواية كذا تقول: أموال تقع في أيدينا، أموال تقع في أيدينا، هذا يصدق على التركة أنها أموال تقع شنو؟ في أيدي الوارث، في أيدي الورثة، وتقع في أيديها. حتى على مبنى سيد الخوئي أيضا بالنتيجة تركة أموال تقع في أيديها. قال الإمام، قال: هاي الأموال التي تقع في أيديكم التي فيها حقنا فيها ثابت، هذه حلال شنو؟ لكم. فيمكن تطبيقها على من؟ على المال الموروث حتى على مبنى سيد الخوئي. لأن الموجود فيها مو ميراثا يصيبه كما في معتبرة أبي خديجة، ماكو ميراث يصيبه، وإنما الموجود أموال تقع في أيدينا، والتركة أموال تقع في أيدينا وفيها حقه، ونعلم أن حقك فيها ثابت فيصح التمسك بها. هذا اللي قلناه في الدرس السابق، لكن احنا خلنا عن شيء سمعت الشيخ نبهنا عليه، خلنا عن شيء مهم وهو أنه ثبتنا سابقا، وهو أنه قلنا بأنه معتبرة يونس ما نقدر نتمسك بها لإثبات التحليل إلا في مورد يكون التكليف بأداء الخمس فيه خلاف الإنصاف، إلا في مورد يكون التكليف بأداء الخمس فيه خلاف الإنصاف. من ليل الرواية سبنا هذا، ومن الواضح بأن التكليف الوارث بأداء الخمس ليس خلاف الإنصاف، ولذا ميزنا في أول أمر خلنا به بين ما إذا انتقل ببيع أو هبة أو معاوضة إلى الشيع المال الخمس، وبينما إذا انتقل إليه بماذا قلنا بالإرث صعب أن نطبق عليها، لأن التكليف بالتكليل وارد بأن يؤدي الخمس ليس على خلاف الإنصاف، يعني هو لا يستحق تمام المال حتى نقول أنت من نقول طلع الخمس مالته، هذا خلاف الشنو؟ خلاف الإنصاف، خلاف البيع، خلاف البيع، خلاف الهبة، خلاف الهدية، حتى الهدية اللي تمليك مجاني أيضا قلنا بأنه تكليف بأداء خلاف الإنصاف، أنه هو لولا التكليف لاستحق شنو؟ تمام. واضح. فتطبيق الرواية على الإرث منعنا منه سابقا، لأن التكليف بأداء الخمس في باب الإرث ليس خلاف الإنصاف، فالتمسك بهذه الرواية في محل الكلام اللي هو الإرث، نتكلم عن الإرث، هذا الظاهر أنه متام. والنتيجة شنو؟ أنه قدرنا نتمسك بمعتبرات أبي خديجة لإثبات التحليل في محل كلامنا، وننتهي إلى هاي النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أنه لا فرق في الميراث الذي يثبت فيه التحليل، لا فرق بين أن يكون الخمس متعلقا بالعين في حياة الميت وانتقلت العين كما هي المن إلى الوارث، هنا يثبت التحليل ويصدق على هذا هذه العين أنها مال، أنها مال يحرم من جهة ماذا؟ من جهة حق حقهم عليهم السلام، هذه العين يحرم التصرف فيها من جهة حقهم. واضح. إجل الإمام طلب منه شنو؟ تحليل. الإمام ماذا؟ أحله، أثبت فيها التحليل. وبين ماذا؟ وبين ماذا كان الخمس متعلقا في الذمة وانتقل إلى التركة بموت ماذا؟ بموت الميت، في هاي الحالة أيضا نكون نتمسك بمعتبرة أبي خديجة لإثبات ماذا؟ لإثبات التحليل. وبناء على هذا الكلام نستطيع أن نقول نخرج بهاي النتيجة، أن ما ينتقل إلى الشيعي، ما ينتقل إلى الشيعي من غيره، الغير أعم من أن يكون مخالف أو يكون كافر، إذا افترضنا تصور أن يكون عليه خمس، ماكو فرق بين أن يكون مخالف وبين أن يكون شنو؟ شيعي الغير. إذا انتقل الخمس إلى الشيعي ببيع، ببيع أو هبة أو معاوضة أو إرثين، أو إرثين ماكو فرق، في كل الحالات عندما ينتقل هذا الخمس إلى الشيعي، هاي كل الحالات شملة، لا بلحاظ المنتقل عنه الخمس ماكو فرق، أسباب النقل ماكو فرق فيها، ماكو فرق بين البيع وبين ماذا؟ بين الإرث، ومن دون فرق أيضا بين أن يكون الخمس متعلق بالعين قبل الانتقال أو يكون متعلق بالعين حين الانتقال. وقلنا دائما مقصودنا من الخمس المتعلق بالعين حين الانتقال هو الخمس المتعلق شنو؟ في ذمة الميت. والخمس المتعلق في ذمة الميت. هذا بالموت يتعلق شنو؟ حين الانتقال يختص بحالة الموت. هنا أيضا يكون الخمس تحليل ثابتا في هذا المال. نستثني فقط حالة واحدة ما استوضحنا من الأدلة ثبوت التحليل فيها، وهي حالة ما إذا كان الشيعي بانيا على أداء الخمس وإنما لم يؤديه لماذا؟ لعذر. وإنما لم يؤديه لعذر، كما إذا مات في أثناء السنة أو مات بعد السنة لكن من دون تسامح وتماهل. هذه الحالة الوحيدة اللي قلنا بأنه ما استوضحنا من الأدلة ثبوت التحليل فيها. إذا ما استوضحنا من الأدلة حينئذ واضح أن الأصل الأول يقتضي شنو؟ عدم التحليل. هذا هو النتيجة التي نصل إليها في هذا المطلب. إذن خلاصة هذا المقام الأول كله هو هذا، أنه قامت الأدلة على التحليل في هذا المورد بالتفاصيل التي ذكرناها، أن التحليل ثابت في هذا المورد وهو ما ينتقل إلى الشيعي، فله المهنى وعليه شنو؟ وعليه الوزر. هذه من خصوصيات الشيعة، أنه له المهنة وعليه ماذا؟ وعليه الوزر، يكون حلالا له وليس فيه أي محذور. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. وقت أكو ضاع. أكو مطلب آخر يمكن أن نشير إليه، وهو أن هذا التعميم يمكن أن يؤيد تعميم مقصود نبيه، تعميم التعميم على خلاف ما يقول السيد الخوئي، يعني التعميم التحليل لماذا تعلق الخمس في العين، ماذا تعلق في ماذا في الذمة. تعميم التحليل قد يجعل مؤيد له اللي انتهينا إلى إحنا، يمكن أن يكون يؤيد بماذا بهذا الشيء، وهو أن قال بأن حالة اشتغال ذمة من لا يؤدي الخمس بمقادير من الخمس طول حياته حالة شائعة ومتعارفة. متعارف أن الذي لا يؤدي الخمس تشتغل ذمته بمقادير من الخمس، تشتغل ذمته بمقادير من الخمس طول حياته، تشتغل ذمته بمقادير من الخمس. هاي حالة شائعة محل ابتلاء الشيعة. يبتلوا، تنتقل إليهم أموال، تنتقل إليهم أموال من أشخاص ذمتهم مشغولة بماذا؟ مشغولة بماذا؟ بالخمس. ذمتهم مشغولة بالخمس، هذا محل ابتلاء الشيعة. هذا المؤيد أو من يقول بهذا التأييد يقول فلو كان ذلك مانعا من ميراث المال بتمامه بالنسبة إلى الوارث الشيعي للزم التنبيه عليه. لو كان هذا مانع من ميراث المال بتمامه قلوا له لا هنا يجب عليك شنو؟ التخميس. ليش؟ لأن ذمة الميت شنو؟ مشغولة بالخمس، وإحنا نفرق بين الخمس المتعلق بالعين هذا حلال لك، لكن الخمس المتعلق بالذمة لا، لا يحل لك تمام المال، بل لا بد من إخراج شنو؟ من إخراج الخمس. الابتلاء بحالة اشتغال ذمة الميت بالخمس هاي مسألة شائعة وقضية حالة شائعة وهي محل ابتلاء الشيعة. فلو كان يجب على الشيعة، فلو كان المال لا يحل للشيعي بتمامه لكان ينبغي ماذا؟ التنبيه على ذلك. ولو حصل التنبيه لكان لظهر وبان، لوصل إلينا مثل ذلك، وحيث أنه لم يصل إلينا إذن ماكو تنبيه، فإذا ماكو تنبيه معناه شنو؟ معناه أنه لا فرق بين ماذا؟ بين الخمس المتعلق بالعين وبين الخمس المتعلق في ماذا؟ بالذمة. كل منهما حلال، يملك المال بتمامه، ولذا لم ينبه الإمام أئمة عليهم السلام على عدم جواز تملك المال بتمامه بالنسبة إلى الشيعة. واضح هذا؟ هذا جعل مؤيد لا بأس، بس أن نستدل به ظاهر أنه مو واضح، لاعتبار أن ابتلاء الشيعة بمورث لا يخمس هذا واضح ما يمكن إنكاره، وهي حالة شائعة أن الشيعي شنو لا يخمس، سأما لا يخمس اعتقادا أو لا يخمس ماذا عصيانا، والشيعي يبتلي بمخالف لا يعتقد الخمس أو شيعي لا يؤدي الخمس عصيانا، هاي حالة شائعة والشيعة يبتلون بذلك، قد يكون أبو مخالف قد يكون أبو شيعي شنو لا يؤدي ماذا الخمس أو مطلق الموظف مو إلا أبو، لكن الابتلاء بميت مورث لا يخمس واشتغلت ذمته بالخمس هذا مو معلوم أنها حالة ماذا حالة شائعة، العلم بذلك، العلم بأن الميت اشتغلت ذمته بالخمس مو كلش حالة واقعة، خصوص بذاك الزمان اللي كان اللي يجيهم يصرفوا في ماذا في معنهم وتوهم، مو بالضرورة أنه كل من تجي أرباح وشنو تشتغل ذمته بيش بالخمس إذا كان لا يعد الخمس، مو بالضرورة، قد كثير من الناس أصلا ما يجب عليهم الخمس أطلاقا، ما يجب عليهم الخمس، مو بالضرورة أن نلتفت نفترض ماذا أن كل من لا يعد الخمس فذمته مشغولة بماذا بالخمس، بل لعل الشائع هو ماذا هو هاي الحال، لكنه ماكو علم باشتغال ماذا باشتغال ذمة الميت بماذا الذي لا يؤدي الخمس بماذا، بل حالات معينة ممكن أن نفترض ذلك، لكن كونها تلك هي الحالة الشائعة هذا مو واضح، مو واضح أنه هي تلك الحالة الشائعة حتى نجي ونقول أنه حيث أنها شائعة ومحل الابتلاء فلو كان ما يجوز تملك تمام المال ويجب إخراج الخمس للزم التنبيه على ذلك، ولو نبه لوصل إلينا ولظهر وبان، هذا ما يجي هذا الكلام كله في هاي الحالة، حالة كون الميت الذي يبتلي الشيعي به لا يخمس ومع العلم مو مع العلم بماذا باشتغال ذمته بماذا بالخمس، حتى يجي كلام زي الخوي في هاي الحالة يقول بماذا بأنه يجب عليه شنو إخراج الخمس، وما يقول بأنه بمجرد أنه ذاك لا يخمس ثم لا يخمس ما يجب إخراج الخمس، حتى سيد الخوي ما يقول بوجوب إخراج الخمس مجرد أن الميت لا يخمس ولا يخمس، وإنما الكلام في ما إذا علم بأن الميت شنو اشتغلت ذمته بيش بالخمس، هنا هو يقول بماذا بأنه يجب عليه شنو تخميس، سيجي هذا يستدل على عدم وجوب التخميس بأنه لو كان وجب التخميس لا نبه على ذلك في الروايات، ولو نبه لا ظهر لنا وبان ووصل إلينا، بينما لم يصل إلينا ذلك. أقول هذا ليس تاما ولا يمكن الاستدلال به لإثبات التعميم، فالعمدة هو ما ذكرناه من التمسك بمعتبرة أبي خديجة، لأن عنوان من يصيبه هو أحد العناوين المذكورة في تلك المعتبرة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ولنا في الوقت المتبقي نقرأ رواية خليت فيها علامة نسيتها. بريء مضمون الرواية. على كل حال صاحب الوسائل يعقد باب مستقل مضمون النهي عن الخوض في علم الكلام، عنوانه بها العنوان، ويذكر فيه 32 رواية، يذكر فيه 32 رواية جمعها من الكتب ومنها الكافي وكتب الشيخ الصدوق في التوحيد وأمثاله، والروايات كثيرة تنهى عن الخوض في علم الكلام الذي يرتبط بذات الباري سبحانه وتعالى، الكلام عن ذلك وعن صفاته وعن إلى آخره. وبعض هذه الروايات على وجود أحسنت بين رواية من هذه الروايات، رواية يونس بن يعقوب اللي هي رواية طويلة الليل ومعروفة، خلاصة يونس بن يعقوب يدخل على الإمام ويذكر جملة من الأمور، محل الشاهد هذا يقول: قلت له جعلتك لكني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول، هذا يونس يقول، وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. من هاي الرواية نستفيد أن النهي عن الخوض في علم الكلام ليس نهيا مطلقا، ليس نهيا مطلقا، وإنما الخوض فيه في حدود ما سمح به الأئمة عليهم السلام وما ورد في كلماتهم عليهم السلام. الخوض فيه بهذا المقدار، ولا إشكال أن الأئمة عليهم السلام كما يظهر روايات الكافي في بداية الكافي يذكر روايات كثيرة الأئمة عليهم السلام تعرضوا من جملة من الأشياء، الخوض في ذلك بهذا المقدار الذي تعرض لهم له الأئمة عليهم السلام هذا شيء لا بأس به، لا بأس به. لا أريد أن أقول بأنه شنو، بأنه مو واجب، وإنما حتى لعله كما يظهر من الروايات، يظهر من الروايات أن أصل الخوف في هذه المطالب هو أمر ليس مرغوبا فيه، ليس مرغوبا فيه، من قبيل هذه الرواية التي تقول بأنه إن الله يقول، هذه الرواية صحيحة السند، إن الله يقول: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك، فسر لها بها التفسير: إلى ربك منتهى، إذا انتهى الكلام إلى الله سبحانه وتعالى فأمسك. أو الرواية الأخرى التي تقول: تكلموا في خلق الله، تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا، إلا تحيرا. هذا مضمون روايات كثيرة، 32 رواية يذكرها صاحب الوسائل كما قلنا، وجمعها من الكتب المعتبرة، وبعضها صحيح السند، وبعضها صحيح السند. لا أريد أن أقول بأن هذا النهي نهي مطلق، لا، هناك مقيد له بلا إشكال، لكن في حدود ما سمح به الأئمة عليهم السلام من الخوض فيه، وعلينا أن نخوض فيه ونطالع روايات أهل البيت سلام الله عليهم ونفهم ماذا يقولون وماذا يريدون، وعلى ضوء ذلك نخرج بآراء ونخرج بنظريات. أما أن نخوض في علم الكلام بكل تفاصيله التي بعضها بعضها بلا اشكال ما انزل الله بها من سلطان، بعضها اقول ما انزل الله بها من سلطان. هو هذا الذي يقوله الامام عليه السلام، هذا ينقاس وهذا لا ينقاس، هذا انساق وهذا لا ينساق، هذا نعقله وهذا شنو وهذا لا نعقله. هو الانسان ما هي قيمته وما قيمه عقله وما قيمه فكره وادراكه حتى ياتي الى القضايا المرتبطه بالله سبحانه وتعالى وبسائر الامور الاخرى المرتبطه بذلك، يقول بان هذا معقول وهذا شنو وهذا غير معقول، هذا عقله وهذا ماذا وهذا لا عقله، ويؤسس النظريات والاراء والول الى اخره علما على ادراكه العقلي. هذا منهي عنه في رواياتنا، ولا يمكن انكار هذه الروايات لانها روايات متواتره متضافره. نعم لها مقيدات بلا اشكال، لا اقول ان هذا النهي نهي مطلق، لكن بالنتيجه الذي يخرج يعني يخرج به الانسان من مطالعه هذه الروايات والتامل فيها هو ان اصل هذا المطلب امر مرغوب عنه، مرغوب عنه. اصل الدخول في هذه التفاصيل هو وان كان مسموح وان كان قد مطلوب في بعض الاحيان وفي حالات خاصه ولبعض الاشخاص، لكن الدخول فيه هو كانه يطلب من المكلف ان لا يخوض فيه. ليس النهي نهيا مطلقا، وانما القضيه مرتبطه بماذا؟ باخذ هذه العلوم وهذه الاراء منهم عليهم السلام والتقيد بذلك. ولذا يقول في آية الرواية: ويل لهم ان تركوا ما اقول وذهبوا الى ما يريدون. هذا المطلب ينبغي ان نحفظه ونخليه في اذهاننا ونتقيد بكلمات اهل البيت عليهم السلام، ونبتعد عن ماذا؟ عن ايجاد تاويلات وتخريجات و الى اخره، حتى نحقق ما نريده في نفوسنا بمعزل وبمعرض ماذا؟ عن هذه الروايات الكثيره الوارده عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.